وهي من المسائل الأخيرة في هذا الكتاب، قد أوشكنا على أن نصل إلى نهايته إن شاء الله تعالى. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: مودتهم، أي مودة أهل الجاهلية أي من الكفار والمشركين، الكفر والكافرين. والمودة هي المحبة وبلا شك هي من أركان الموالاة. فالموالاة ركناها المحبة والمناصرة. فمن والى قوما أحبهم ونصرهم، ولذلك كانت هذه الموالاة المكفرة التي تشمل محبة الكفر ومحبة أهله ومناصرة الكفر ومناصرة أهله. والمناصرة هنا تكون للاعتقاد، أي مناصرتهم في عقيدتهم. أما من أحب دنياهم، أي أحب ما هم عليه من طرف في الدنيا ومن بهجة الحياة الدنيا، وأحب طرائقهم الدنيوية من باب الافتتان بها، فواقع في كبيرة، لكن لا ليس كفرا، أو لا يكفر حتى يحب أي دينهم، أي حتى يحب دينهم أي معتقدهم. وكذلك المناصرة، فقد ينصرهم أحد المسلمين ليس من باب أنه يريد أن ينصر عقيدتهم، ولكنه قد ينتصر لهم من ناحية الدنيا، أي أنه بينه وبينهم مصالح في الدنيا. وهذا وإن كان واقعا في كبيرة من الكبائر، إلا أنه لا تكون موالاة مكفرة حتى ينصرهم، أي على عقيدتهم. ولذلك قد جاءت عدة آيات تحرم مودة ومحبة الكافرين. فمنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة. وانظر كيف قال الله عز وجل، قال تلقون من الإلقاء، أي هذا مما يدل على أن هؤلاء كأنه قد مالت قلوبهم وانعطفت هذا الإلقاء جهة الكافرين. فهذا بلا شك يعد كفرا إن اعتقد صاحبه محبة الكافرين لما هم عليه من اعتقاد فاسد. تلقون إليهم المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني أنتم تعلمون، يعني أو هذا حالهم، الواو هنا واو الحال، يعني هذا حالهم، كيف تلقون إليهم المودة وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق. فهذا أيضا تبكيت لكل من يوالي الكافرين سواء في الدنيا أو في الدين. ولذلك تعجب من هؤلاء الذين يدعون نصرة الإسلام أو أنهم يريدون إقامة دولة الإسلام وهم لا يعتقدون أو لا يظهرون الاعتقاد بأنه لا فرق بين المسلمين، وأنهم يظهرون الاعتقاد بأنه لا فرق بين المسلمين والنصارى أو المسلمين واليهود، فيقولون كلهم إخوان في الإنسانية وكلهم أصحاب أديان محترمة، فسوى بين الكفر والإسلام وسوى بين المسلمين والكافرين. فهذا بلا شك واقع في أمر عظيم. فاعتقاد كفر النصارى وكفر اليهود هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولكنه نظرا لكثرة الشبهات التي يلقيها أدعياء الحرية من الذين تأثروا بمذهب الماسونية أو هم في الواقع من أتباع هذا المذهب ومذهب أسسه اليهود بحرب الإسلام، فيكثرون من إلقاء الشبهات على عقول العوام وعلى قلوبهم خاصة هذه القنوات الفضائية، فبلا شك هؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم. يعني قد تجد عاميا بسبب كثرة ما يسمعه من هذه الشبهات في هذه القنوات قد بث في قلبه أنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية، ويقول المسيحية دين من عند الله، واليهودية إسرائيليون أيضا هم عندهم دين يعني منزل من عند الله، فلا يفهم. فهذا يجب عليك أن تعلمه وتبين له، يعني ليس الأمر بأن تحكم عليه بالكفر، هذا ليس هو المقصود. المقصود أن تبين له ولا تزيل عنه الشبهة. أما الرؤوس العتاة هؤلاء لهم شأن آخر، الذين يعلمون وهم دعاة إلى هذا الضلال، الدعاة لهم شأن آخر. ومنهم رؤوس الليبراليين الذين غلوا في هذه الليبرالية حتى قدموها على دين الإسلام وإن تظهروا بخلاف ذلك. نعم. نحو هذا المخذول الذي يسمى بإبراهيم عيسى، قسم الله ظهره أو هداه، فإن لم يهتدي فنسأل أن يقسم ظهره وأن يستأصل شأفته وأن يجعل عبرة لكل ملحد ألحد في دين الله، وشأنه شأن من سبقه، لا يزنون عند الله جناح بعوضة، لا وزن لهم ولا قيمة لهم إلا أن الله جعلهم فتنة يبتلي بهم عباده. سنة الله كما ابتلى بمن قبلهم. ولكن ما لهم إذا لم يتوبوا إليه إلى الاضمحلال و يسقطون في مزبلة التاريخ كما يقال، ولا وزن لهم ولا قيمة لهم. فلا يعني نظن أن قوتهم التي يتمكنون بها من بث الضلال والشبهات بين المسلمين أنها تدوم، لا والله لا تدوم لهم، والله لا تدوم لهم. فإن اعتقدوا ذلك فهم أغبياء لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا حتى من فقه الواقع الذي يدعونه، لأنهم لا يعتبرون بمن قبلهم. فمن لم يعتبر بمن سبقه فهو غبي، من أشد الناس غباء. فليعلموا ذلك. هم يدعون أنهم أصحاب العقول، لا والله ليس عندهم عقول، لا يعقلون، لا يعقلون. فالشاهد أن مودة الكفار وتسوية دين الكافرين بدين الإسلام هذا كفر بلا شك، الذي يود الكافرين لما هم عليه من اعتقاد شركي وأقوال وثنية وجحود وشك فيما أنزل الله ويصدون عن سبيل الله، فهذا بلا شك كفر من الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه. وكذلك من الآيات التي تحرم مودة الكافرين قول الله عز وجل: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا تجد، أي هذا لا يمكن أن يكون من ناحية الشرع، أما من ناحية الواقع يوجد، أن الوجود إما أن يكون وجودا حقيقيا أو الوجود بمعنى الإمكانية الشرعية. فالوجود نعم يوجد في الواقع أنه يوجد من يود أو يعني يحب الكافرين وينصرهم، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث من المؤمن، وهذا معنى قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إن كانوا صادقين في هذا الإيمان يوادون يظهرون المودة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والله عز وجل قد جعل رابطة الاعتقاد أي المحبة هذا الدين هي الأصل التي تقدم على أواصر العصبة والرحم. ولهذا قاتل الصحابة آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم وأبناءهم، قاتلوهم في غزوة بدر وفي أحد وفي نحو ذلك، لأنه قد زالت عندهم هذه الأواصر التي تناقض آصرة الاعتقاد أو الدين. وإن كان الله عز وجل قد أمر بلا شك بأن يبرأ الرجل والديه ولو كان كافرين، وأن يصحبهما في الدنيا معروفا، ولكن إذا حدث القتال أي من الكفار قاتلوا المسلمين فهنا تزول هذه الآصرة. تزول هذه الآصرة وتقدم آصرة الاعتقاد عليها. وطبعا خوارج العصر على وجه الخصوص ينزلون هذه الأحكام، أحكام الموالاة، على غير وجهها، فبسبب أنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم فهم يجعلون موالاة المسلمين العصاة هي كموالاة الكافرين. فلذلك كما سمعت أحدهم في تسجيل له من هؤلاء الدواعش الفجرة الخوارج يقول وهو يخطب في الخوارج معه أو في المغرر بهم من الذين اتبعوهم، يعني بما معناه والله يا إخواني، يقول هذا والله يا إخواني لن يمكن لنا في الأرض حتى تبغض أباك وأمك وأخاك وعمك، يقصد من إيه؟ من المسلمين، فتبغض هؤلاء ثم تقتلهم هكذا، هذا يمكن لهم في الأرض. هذه عقيدة الخوارج، ولذلك فعلوا ذلك عمليا من قبل كما في أحداث الجزائر، فقتل أحدهم أباه وقتل أمه وقتل أخاه وقتل عمه، هكذا بكل يعني تبجح، وقد ماتت قلوبهم لا يميزون لا يفقهون، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكان يفتخر بهذا هذا الخارجي أبو قتادة الفلسطيني ونحوه من رؤوس الخوارج، يفتخرون بهذا ويمدحونه على أنه من الحب والبغض في الله. فهذا بلا شك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في حق الخوارج، قال إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في كتاب الله في الكفار فجعلوها في المسلمين. نعم، فمودة المسلمين واجبة، ولكن المحبة للمسلم تكون على حسب طاعته ومعصيته، فتحب المسلم لما يحمله من توحيد ومن طاعة، وتبغضه حال المعصية. وأما بالنسبة لأهل البدع فإنهم يبغضون وإن كان معهم شيء من إيه؟ من الطاعة، لكن الأصل أنه يبغض المبتدع لما يحمله من البدعة. فالحكم بالنسبة للمبتدع يختلف عنه في العاصي، فالمبتدع أشد. ولذلك نقل أبو يعلى وغيره الإجماع على بغض أهل البدع، على بغض أهل البدع. والسلف الصالح قد ضربوا أروع الأمثلة في هذا الأمر، ولكن أيضا هذا الأمر تجد فيه معتدلا ومغاليا. فأهل السنة هم السلفيون المتبعون للسلف الصالح، وسط بين الغالي والجافي. فغلى في هذا الباب الحدادية كما نعلم، كما غلى الخوارج، غلى الحدادية في مسألة بغض أهل البدع وفي مسألة التبديع، كما غلى الخوارج في مسألة التكفير. فنحن لا نغالي ولا نفرط، نكون على الوسطية. طيب، بقي عندنا المسائل من الثالثة والعشرون بعد المئة إلى الثامنة والعشرين بعد المئة. طيب، نأخذ ما يتيسر منه والباقي نجعله الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل.
المسألة الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين.
المسألة الثالثة والعشرون بعد المئة هي العيافة. فالعيافة هي إحدى طرائق أهل الجاهلية، وهي مبنية عليها على مسألة التشاؤم والتفاؤل. فالعيافة هي زجر الطير، يعني كما قال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، هي زجر الطيور والتشاؤم منها عند رؤيتها. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله، العيافة والطيرة هما، وذكر يعني ذكر المسألة التي تعد المسألة الخامسة والعشرين بعد ما تأتي بعد ذلك، هي مسألة الطيرة، فهي متعلقة بالعيافة. فقال العيافة والطيرة وهما زجر الطير وكذلك الطيرة، يعني جعل الطيرة بمعنى العيافة، لأنهم في الجاهلية كانوا يتشاؤمون بالطيور، فإذا رأوها تطير على شكل يكرهونه تراجعوا، أما عزموا عليه من أسفارهم وغيرها. فكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا يأتي بالطير فيزجرها، أي حتى تطير، إذا طارت ما أدري في جهة اللي الشرق تفائل وفي جهة الغرب تشاؤم ونحو ذلك، فيجعلون اتجاه الطير دليلا على إيش؟ على التشاؤم والتفاؤل. نعم، وهذا كله من إيه؟ من اللي يعني التشاؤم الذي يعد شركا. والمسلم الذي يفعل ذلك هو واقع في الشرك الأصغر، إلا أن يقترن ذلك بما يدل على أنه من الشرك الأكبر. فالذين يعبدون الأموات أي يعتقدون أن الأموات في القبور يسمعون الدعاء ويملكون النفع والضر أو أنهم واسطة بينهم وبين الله فوقعوا في الشرك الأكبر. فإن قارن إلى ذلك المعتقد مسألة العيافة إلى هذا الشرك الأكبر مسألة العيافة والطيرة فهذه تدخل في جملة معتقدي من الشرك الأكبر أنه يفعل ذلك معتقدا أن هذا النفع وأن هذا الضر ليس بيد الله وأن هذا المعبود أو هذا الميت الذي يتوجه إليه بالدعاء يملك له الإجابة أو أنه يوصل دعاءه إلى الله عز وجل. فبعضهم يتشاءم أو يتطير من أمر يتعلق بهذا المقبور فيأتي أحدهم كما حدث قريبا فترة قريبة من بقايا هؤلاء الجهلة في مصر من الذين ما زالوا يعني متأثرين بهذه العقائد الشركية والوثنية كانت أمه مريضة على فراش الموت فكيف يعني يدفعنا المرض ذهب فأتى ما أدري إيش بقطعة قماش من البدوي وبعض التراب من قبر الحسين وما شكل ذلك ونحو ذلك يعني ويتفائل بهذا يعتبر أن هذا يتبرك به وهذا يعني مما يعني سيكون سببا في شفاء أمي. ولما أخذ هذا من أمه تشاءم وطبعا هذا يعني يعد تعديا على أولياء الأولياء وأن هذا نذير بأن أمه ستموت تشاءم تطير فهذا كله من معتقد أهل الجاهلية يقع فيه المسلمون للأسف الذين إن وقعوا في هذا الاعتقاد فقد خرجوا عن الإسلام خاصة إذا بُين لهم وكانوا ممن لا يجهل مثل ذلك. نعم. طيب نعم. أما الطرق مش اقرأ أنت قرأت هذا الطرق والمسألة الرابعة والعشرون بعد المئة فالذي يفعله أهل السحر والشعوذة من الذين لهم اتصال بالشياطين يتقربون إلى الشياطين بطرق معينة كي تحقق لهم ما يريدون هم الكهنة والعرافون يفعلون هذا الطرق وهو ما يسمى بالخط في الرمل يخطون في الرمل بطرق معينة ويدعون أن هذا الخط في الرمل به يعرفون الغيب من الطرق التي يعرفون بها الغيب. نعم. وكما قال الشيخ الفوزان هنا يقولون سيحصل كذا سيحدث كذا وهذا من فعل الجاهلية لأنه من الدعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وخرص وتخمين. نعم. وأما الطيرة وهي المسألة الخامسة والعشرون بعد المئة فهي كما ذكرنا في العيافة هي مسألة زجر الطير فإما أن يتطير أي يتشاءم فمعنى التطير يقصد به التشاؤم التطير أنه لما يطير الطير في اتجاه معين يتشاءم صاحبه ولا يقدم على السفر الذي أراد أن يسافره أو أن يتوقف عن العمل الذي أراد أن يعمله فهذا يسمى بالطيرة والتطير. نعم. وهو من العيافة. نعم. نعم. والكهانة وهي المسألة السادسة والعشرون أو السابعة والعشرون السادسة والعشرون السادسة والعشرون بعد المئة. نعم. فهي معناها عمل الكهان وعمل الكهان يشمل العرافة والطرق ويعني يدخل فيه السحر بلا شك لأن الكاهن لا يتمكن من هذا التكهن إلا عن طريق السحر الذي هو التقرب إلى الشياطين من أجل أن يكون عونا له على ما يقوم به. فمسترق السمع من الجن من الشياطين يسمعون الكلمة الواحدة أو يسمعون كلمة من السماء فيها حق فيخلطون معها 100 كذبة ثم يلقونها على أذن هذا الكاهن، فيقوم هذا الكاهن بإبلاغ الناس بهذه الكلمة الحق، فإذا وقعت كما قال افتتن الناس وقالوا صدق الكاهن، وينسون 100 كذبة الأخرى التي خلطها مع هذه الكلمة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمل الكهان، هذا عمل للكهان. نعم، والذين يسمون أيضا بالعرافين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطع عرافا أو كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أطع عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الغيبة وهي مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه. نعم صحيح، ونكمل الباقي، بقي لنا إن شاء الله آخر مسألتين من مسائل أهل الجاهلية، نكملهما في المجلس القادم إن أحيانا الله، وإن شاء الله تعالى نستأنف الدروس يوم الاثنين القادم هنا في هذا المسجد كما كان الأمر، إلى أن إن شاء الله نشرع في المنهج الجديد الذي أعلمنا عنه قبل ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.